بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في دليل حجية الظهور. وتقدم في الدرس السابق المقصود من الظهور. المقصود من الظهور هو تمام المعنى الذي يريده المتكلم بعد الجمع بين دلالات مفردات التي استعملها والقرائن الداخلية للكلام والقرائن الخارجية للكلام. بعد الجمع المجموع هو الظهور، القرائن المتصلة، القرائن المنفصلة، القرائن الحالية، القرائن المقالية، كل ما يمكن أن يؤثر في دلالة الكلام على مقصود المتكلم يجمع، ويجمع بشكل فني، إطلاق، تقييد، تخصيص، تعميم إلى آخره، يكون هذا هو الظهور. هذا الظهور هل هو حجة أو ليس بحجة؟ طبعا إذا كان قطعي فيكون حجة من جهة حجية القطع، ماكو مشكلة. الكلام إذا كان ظنيا، والحال أن حياة البشرية قائمة على استخدام واستعمال الكلمات واستعمال اللغات لإيصال مراداتها غير القطعية، الحياة قائمة على ذلك، لا يمكن إنكار هذا الأمر. فما هو الدليل على حجية الظهور؟ كلامنا طبعا نحن نريد أن نستنبط من الكتاب والسنة. فما الدليل على جواز استخدام الظهورات لنسبة لفهم الدين، العمل به والإفتاء به ونسبته إلى الشريعة؟ الدليل هو استعمال العقلاء. العقلاء اتخذوا هذا المسلك طريقا لهم، منهجا لهم في إيصال المقاصد. والمولى سبحانه وتعالى أيضا استخدم هذا المسلك، ولم يبدع طريقا جديدا مختلفا لبيان مراداته ولفهم مراداته، اتخذ ذات الأسلوب الذي هو أسلوب عقلائي، وهذا يكفي في حجيته. نعم، الكلام في تفاصيل هذا الأسلوب العقلائي الذي سيأتي إن شاء الله في الدروس اللاحقة. قال رحمه الله: وجه حجية الظهور. إن الدليل على حجية الظاهر، أن الظاهر من الكلام حجة، منحصر في بناء العقلاء. نعم، عقلائي. والدليل يتألف من مقدمتين قطعيتين، فش تكون النتيجة؟ قطعية أيضا. فلا يعترض علينا أن الظهور ظني وأن الظن لا يغني عن الحق شيئا. الجواب أن هذا الظن حجة قطعا، فنحن نستند في حجيته على القاطع. والدليل يتألف من مقدمتين قطعيتين على نحو ما تقدم في الدليل على حجية خبر الواحد، نفس الأسلوب الذي استدل به على حجية خبر الواحد وهو أيضا ظني، هنا أيضا يأتي من طريق بناء العقلاء. وتفصيلهما يعني المقدمتين، أن نقول المقدمة الأولى إنه من المقطوع به، هذا القطع الأول، إنه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية وتبانيهم، عندهم تباني، عندهم بناء في محاوراتهم الكلامية على اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده. ولا يفرضون عليه، يعني العقلاء لا يفرضون على المتكلم أن يأتي بكلام قطعي في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. يقولون يجب عليك أيها المتكلم أن يكون كلام قطعي، لا ليس كذلك، يكتفون بالظواهر. وكذلك تبعا لسيرتهم الأولى تبانوا أيضا على العمل بظواهر كلام المتكلم، كما أن المتكلم باني على الاكتفاء بالظواهر، السامع والمتلقي والمخاطب أيضا يكتفي بالظواهر. وكذلك تبانوا أيضا على العمل بظواهر كلام المتكلم والأخذ بها، يعني بالظواهر في فهم مقاصد المتكلم، ولا يحتاجون في ذلك إلى أن يكون كلامه نصا في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. لا يطالبون المتكلم أن يكون كلام قطعي، ولا هم يحتاجون أن يكون الكلام قطعي حتى يبنون عليه. هو المتكلم يكتفي بالظواهر والسامع يكتفي بالظواهر، فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على السامع، يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو حمله على خلاف الظاهر. إذا صار بناء السامع أن يحمل الكلام على خلاف الظاهر، فالمتكلم يقول لا هذا مو قصدي، ما من حقك أن تأول كلامي بهذا الشكل. وكذلك إذا صار بناء المتكلم أن يأول كلامه يقول لا أنا ما كان هذا قصدي، كان قصدي شيء آخر، ويأول كلامه بتأويلات بعيدة، السامع يقول لا ظاهر كلامك هو هذا. فالظهور حجة للمتكلم وحجة على المتكلم، وحجة للسامع وحجة على السامع، حجة من الطرفين. ومن أجل هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره ويدان به وإن لم يكن نصا في المراد، حتى لو ما كان نص في المراد يؤخذ به ويعمل به. مثلا شخص يحتاج أن يعمل شيء بإيده بالأكل، فيسأل هل يدك طاهرة؟ يقول نعم يدي طاهرة، فيعمل الطعام بعدين يقول هذا الطعام تنجس لأنه يدي كانت نجسة، يقال سألناك وقلت يدي طاهرة، يقول لا أقصد أنه يدي طاهرة، يعني أنا ما أسرق، هذا كان قصدي من يدي طاهرة، ما يقبلون منه ويعاتب على قوله يدي طاهرة. يعني تعبيره حجة له وحجة عليه. يقول زوجت ابنتي فلانة لفلان، ذاك يقول قبلت، بعدين يقول لا أنا أقصد من زوجته أنهم يكونون زوجين، يعني في قبال الفرد، إذا واحد يعني فرد، إذا اثنين يجلسون يقال زوج، يعني فردان يعني شخصان، فأنا يقول زوجتها يعني جعلتها تجلس إلى جنبه، ما يقبل منه هذا الكلام. وهكذا الأمثلة أكثر من أن تحصى، كل الكلام مبني على ذلك. هذه المقدمة الأولى وهي مقدمة قطعية. المقدمة الثانية، إن من المقطوع به أيضا أن الشارع المقدس لم يخرج في محاوراته وفي استعمالاته للألفاظ في اللغة عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في تفهيم مقاصده. البحث الأول في العقلاء بما هم عقلاء، ولكن كلامنا في القرآن الكريم، في السنة النبوية، في كلام المعصوم الذي نعتبره من السنة أيضا. فهذا تسرية البحث العرفي عند العقلاء، تسريته إلى الشرع يحتاج إلى المقدمة الثانية. ما يكفي أن يكون الشيء موجود عند العرف لكي يبني عليه الشارع أيضا، لا، قد يكون الشارع عند منهج آخر. المقدمة الثانية، إن من المقطوع به أيضا أن الشارع المقدس لم يخرج في محاوراته واستعماله للألفاظ عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في تفهيم مقاصده، بدليل أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم، فهو متحد المسلك معهم، ولا مانع من اتحاده معهم في المسلك، ولم يثبت من قبله ما يخالفه. هسه هذا قضية أنه متحد معهم في المسلك غير متحد معهم في المسلك. بالنتيجة القرآن الكريم كلام الله أنزله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه أو لا؟ نعم. اعتمد فيه على الظواهر أو لم يعتمد فيه على الظواهر؟ نعم قطعا اعتمد فيه على الظواهر، هذا كافي في المقام. إذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعيتان لا محالة يثبت على سبيل الجزم أن الظاهر حجة عند الشارع، حجة له على المكلف وحجة معذرة للمكلف، يعني المكلف يوم القيامة يعتذر إذا كان عمله موافقا لاستنباط فقهي سليم صحيح مبني على ظواهر شرعية، مبني على الظواهر الشرعية باستنباط صحيح، ولكن كان الواقع مخالف لذلك، فله أن يعتذر، له أن يقول يا ربي أنا عملت بالظاهر، ويكون معذور. هذا ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين، لا بد من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها في المقدمة الأولى وفي المقدمة الثانية. أن العرف صحيح، العقلاء صحيح يعملون بالظواهر، ولكن بأي شرطين، في أي كلامين، في أي ظرفين، هنا وقع بعض البحث، هذا في المقدمة الأولى. أما المقدمة الأولى فقد وقعت فيها عدة أبحاث، أو فقد وقعت عدة أبحاث فيها. البحث الأول في أن تباني العقلاء على حجية الظاهر هل يشترط فيه حصول الظن الفعلي بالمراد؟ إذا قال لي أنا عطشان وشككت، ما حصل عندي يقين، ما حصل عندي قطع، شككت أنه هل يقصد من عطشان أنه يريد ماء يشرب؟ لو عطشان يعني محتاج إلى العلم، تارة بسبب وجود بعض الظروف أظن بأن المقصود هو الماء، يصير عندي ظن، ظن فعلي، فهنا يكون حجة. تارة لا، أبقى مردد بسبب بعض الظروف، أيضا أبقى مردد هل يقصد من إناء عطشان الحاجة إلى الماء أو الحاجة إلى العلم؟ ما يصير عندي شيء، شك يبقى عندي، أبقى متردد في هذه الصورة، في صورة التردد، في صورة الشك بالنسبة للمتلقي، بالنسبة للسامع، بالنسبة للمخاطب، ما حصل عند ظن بمراد المتكلم. هنا الظهور حجة عند العقلاء مو عند الشارع، كلامنا في المقدمة الأولى في الأسلوب العقلائي في التعامل في اللغات. عند العقلاء إذا ما حصل عند السامع ظن، هذا الظهور يكون حجة أو لا يكون حجة؟ يعني قال إن أنا عطشان، بالنتيجة ما أدري يريد الماء لو يريد العلم، وبقيت متردد بسبب بعض الظروف، بقيت متردد. هنا في حال التردد يكون كلام المتكلم حجة أو لا يكون كلام المتكلم حجة؟ هذا هو البحث الأول، ويسمى بحث اشتراط حصول الظن الفعلي، اشتراط حصول الظن أنه يحصل عندي ظن فعلي حتى يكون حجة، إذا ما حصل عندي ظن فعلي لا يكون حجتين. أما المقدمة الأولى فقد وقعت عدة أبحاث فيها. البحث الأول في أن تباني العقلاء على حجية الظاهر هل يشترط فيه حصول الظن الفعلي بالمراد أو لا؟ لا يشترط الظن، أريد ماء خلاص، هذا هو يعني أنا عطشان، حتى لو أنا أبقى شاك في المراد مالته أبني على أنه عطشان حتى مع الشك. هذا البحث الأول. البحث الثاني في أن تباني العقلاء أيضا في المقدمة الأولى، كل هذه البحوث الأربعة في المقدمة الأولى، يعني في تباني العقلاء في استعمالاتهم العامة بقطع النظر عن الشريعة. البحث في الشريعة هو في المقدمة الثانية. ثانيا في أن تباني العقلاء هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر؟ بمعنى أنه أنا صار عندي شك في المبحث الأول، قيل لابد من الظن، حصول الظن، اشتراط الظن. المبحث الثاني يقول لا، غاية الأمر لا يشترط الظن على الخلاف. الأول ماذا اشترط؟ حصول الظن بالظاهر. البحث الثاني يقول إذا ما اشترطنا الظن بالظاهر، نشترط أن لا يظن بالخلاف، طبعا مو يقطع بالخلاف، إذا قطع بالخلاف ماكو كلام بعدم الحجية، وإذا قطع بالموافقة ماكو كلام بالحجية، كله صحيح هذا. ولكن أنا عطشان، ظاهرها أنه يريد ماء، فإذا ظننت أنه يريد من هذه الجملة يريد العلم، صار عندي ظن بخلاف الظاهر. هنا كيف؟ هل هذا الظن بخلاف الظاهر مسقط لحجية الظهور أو غير مسقط لحجية الظهور؟ ثانيا في أن تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر أو لا؟ ثالثا في أن تبانيهم، تباني العقلاء، هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة؟ إن شاء الله يأتي تفصيلا ما المقصود من أصالة عدم القرينة. بالنتيجة أنا أشك، قال أريد ماء، شكيت هل وضع قرينة تبين أن مراده هو خلاف ظاهر الجملة؟ لو ما وضع قرينة خذ شكيت ماذا أفعل؟ يقولون الأصل عدم القرينة. إذن هل يشترط عدم القرينة أو لا؟ لا يشترط عدم القرينة. هذا البحث الثالث. البحث الرابع في أن تباني العقلاء هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط أم يعم غير من قصد إفهامه، فيكون الظاهر حجة مطلقا. مثلا شخص تكلم مع أخيه، قال لأخيه إني طلقت زوجتي فلانة، تكلم مع أخيه وكانوا جالسين في الباص، ثم سمعهم شخص ثالث كان جالس خلفهم أو جالس أمامهم لا علاقة له بالموضوع، ولم يكن مخاطبا ولم يكن معنيا أصلا. هذا الشخص الغريب الثالث الذي لم يكن الحوار معه، لم يكن الحديث معه، هل له الحق أن يشهد عند القاضي بأن هذا المتكلم قد طلق زوجته أو لا؟ إذا قيل أنه هذا لم يكن مخاطبا أصلا، لم يكن معنيا بالكلام أصلا، فالظهور لا يكون حجة فيه لأنه غير مخاطب. إذا قيل هكذا أصلا هذا ما يقدر يشهد من القاضي. أما إذا قيل لا، أن هذا ما دام قد سمع الكلام، ما دام قد فهم الكلام، ما دام قد استظهر من الكلام شيئا، فله أن يشهد حتى وإن لم يكن هو مخاطب، يكفي أنه يكون قد سمع. في أن تبانيهم هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط أو يعم غيرهم، فيكون الظاهر حجة مطلقا لمن قصد تفهيمه ولمن لم يقصد تفهيمه. هذا البحث في المقدمة الأولى. في المقدمة الثانية اللي هي مرتبطة بالشارع، في مخاطبات الشارع معنا، وأما المقدمة الثانية فقد وقع البحث فيها في حجية ظواهر الكتاب العزيز، بل قيل إن الشارع ليس فقط بحثنا في الحجية، نقول ردع، بل قيل إن الشارع ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب أصلا، قال لا يحق لكم أن تأخذوا بظواهر الكتاب، فلم يكن متحد المسلك في هذا المنهج، في هذا الأسلوب مع العقلاء. وهذه المقالة منسوبة إلى الإخباريين، وعليه فينبغي البحث عن كل واحد واحد من هذه الأمور، البحوث الأربعة في المقدمة الأولى وهي تفاصيل منهج العقلاء وأسلوب العقلاء في التخاطب والتحاور، وفي المقدمة الثانية أنه هذا المنهج هل هو شامل للمولى سبحانه وتعالى أو لا، أصلا هو منع من الأخذ بظواهر الكلام. بقية الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.